بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من دروس حقائق الإيمان والإعجاز العلمي، والدرس اليوم كيف نحيا بالقرآن. أيها الإخوة، هناك فرق كبير كبير بين أن تتصور أن القرآن كلام رب العالمين، وأنه أنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دون أن تشعر أن لهذا القرآن علاقة وشيجة متينة بحياتك اليومية. يعني مثلاً، قد نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام شخصية كبيرة، عملاقة، فذة، بالكمال بلغ ذروة المنتهى، لكن كأنه عندك شخصية تاريخية. أما أن يعيش النبي بيننا ليحل مشكلاتنا، هذا المطلوب. لن ننتفع بهذا الدين إلا إذا تصورنا تصوراً يقينياً أن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيه حل لكل مشكلاتنا، لكل مشكلاتنا، وأن القرآن الكريم فيه توجيهات لحياتنا اليومية. ما لم ينتقل الدين من تراث إلى واقع، من تاريخ إلى توجيه حي، لن نفلح. أخواننا الكرام، هذا التصور التراثي للدين خطير جداً. التصور التراثي للدين، دين تراث الأمة، ما علاقته بواقعها؟ ما علاقته بمشكلاتها؟ ما علاقته بالتحديات التي تواجهها؟ ما علاقة الدين بما نعانيه من تخلف؟ الحل هو أن نفهم هذا الدين فهماً يومياً. يعني الدين ليس تاريخاً. أكبر شاهد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في القصص التي وردت في القرآن في إغفال، وكأنه مقصود للتفاصيل، إغفال مقصود للتفاصيل. بعض العلماء قال: لو أن الله عز وجل أورد تفصيلات كثيرة وجزئيات وفيرة في القصص القرآني، لتوهمنا أن هذه القصة تاريخية وقعت ولن تقع بعد اليوم. أصبح الدين تراث والقرآن كتاب تاريخ. يعني نحن ما علاقتنا سيدنا يونس حينما قال الله عنه: فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت. البحر بعد 200 متر في ظلام دامس، ولو كان الوقت نهاراً، وبطن الحوت ما في أي منبع ضوئي، والليل ليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعطاك الله عز وجل حالة الأمل بالنجاة مستحيلة، الأمل بالنجاة صفر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أروع ما في الآية أن الله قلبها إلى قانون، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية ليست رواية لقصة لنبي وقعت، وقعت ولن تقع. هنا الخطر، أن نفهم القرآن كتاب تاريخ، أن نفهم أن القرآن يحدثنا عن نبي سابق سيدنا يونس. لا، القرآن يعطينا توجيها حيويا معاصرا لعام 2008، أنك أيها المؤمن إذا وقعت في ضائقة كن كهذا النبي الكريم، نادي في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومع أن احتمال النجاة كانت معدومة فنجيناه من الغم، ومن أجل أن يطمئنك ربنا جل جلاله أن هذه القصة لك وليست رواية تاريخية، قال وكذلك ننجي المؤمنين. أنت حينما تقول فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني معقول أن الأم إذا خافت على ابنها تلقيه في اليم في البحر؟ ماذا يستنبط؟ أن هذا الصندوق في البحر بيد من؟ بيد الله. من يحركه؟ الله جل جلاله. من ساقه إلى شاطئ القصر؟ الله جل جلاله. من جعل هذا الصندوق يقف أمام عود من فروع شجرة على شاطئ النهر؟ الله جل جلاله. من ألهم امرأة فرعون أن تأتي إلى الشاطئ؟ الله جل جلاله. من ألقى محبته في قلبها؟ الله جل جلاله. أنت حينما تفهم يد الله تعمل وحدها تكون قد قرأت هذه القصة على أنها توجيه معاصر، توجيه آني، توجيه لك أيها المؤمن في أي عصر. أخطر شيء أن ينقلب الدين عندك إلى تراث، شيء قديم نزهو به نفتخر به، لا لا، توجيه يومي، توجيه معاصر. أخواننا الكرام، ما لم يكن القرآن كتابنا، كتابنا في هذا الوقت، ما لم نبحث فيه عن حلول لمشكلاتنا نكون قد ابتعدنا عن حقيقته. ليس كتاب تاريخ وليس وحي السماء الذي نزل قبل 1400 عام على قلب سيد الأنبياء وانتهى الأمر، هو كتابنا اليومي. الله الذي خلق السماوات والأرض، طيب خلق الشمس الآن تشرق، خلق القمر الآن ينير، خلق الأمطار، خلق البحار، خلق السهول، خلق الصحارى، خلق الجبال، خلق النباتات، خلق الحيوانات، الأشياء فعالة. الشمس تشرق، القمر ينير، السماء تمطر، الأرض تنبت، الأشياء التي خلقها سابقاً لا تزال فعالة في حياتنا. والقرآن نور الأكوان وينورها وسينورها إلى يوم قيام الساعة. ما لم تؤمن أن الله خلق الأكوان ونورها بالقرآن، أخطر شيء مرة ثالثة أن تتوهم الدين تراثاً أو كتاب نزل، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام شخصية عملاقة، مصلح كبير، عبقري. لا لا لا، النبي يجب أن يعيش معنا ليحل مشكلاتنا، والقرآن كتاب يجب أن نتلمس فيه حلاً لكل مشكلاتنا. يعني مثلاً، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هذه الآية زوال الكون أهون على الله من أنك أيها المؤمن أيها الشاب وأنت في عام 2008 تعاني من مشكلة لا تجد عمل ترتزق منه، لا تجد زوجة صالحة لك، لا تجد سبيل مفتوح أمامك، فتتقي الله وتنتظر أن تنفذ هذه الآية عليك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة، هذا الذي أتمناه أن يكون واضحا في هذا اللقاء الطيب. ليس القرآن كتاب تاريخ، حينما حدثنا القرآن عن قصص الأنبياء لا لتكون قصة بل لتكون حقيقة ماثلة بيننا. يعني الآن في قوى بغي، وفي جيوش تملك أسلحة فتاكة، وفي طيران، وفي صواريخ، وفي قنابل ذرية، وفي قنابل جرثومية وعنقودية ونووية، وفي حصار اقتصادي، وفي أقمار صناعية ترصد كل حركة وسكن على وجه الأرض. لما فرعون تبع سيدنا موسى، كل عصر في فرعون، فرعون معه أسلحة فتاكة، عنده حقد لا يعلمه إلا الله، عنده كبر، عنده غطرسة. لكل عصر فرعون. فرعون سيدنا موسى تبع هذا النبي الكريم مع شرذمة من أتباعه. قلت شرذمة لأنهم ضعاف، فقراء، خائفون. فلما كان وراءهم بأسلحته، بجبروته، بكبريائه، بطغيانه، بحقده، باستعلائه، بتغطرسه، كما نعيش غطرسة الأقوياء اليوم. وصلنا إلى البحر، البحر أمامنا وفرعون وراءنا، احتمال النجاة صفر، ما في أمل. تصور شيء ألف واحد عزل وراهم جيش مدرعات وطائرات وصواريخ وقنابل فسفورية وقنابل عنقودية ودقة بالإصابة مذهلة، وكل إنسان مرصود. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن لم تؤمن أن هذه القصة تتكرر إلى يوم القيامة لست مؤمنا بهذا القرآن. هذه القصة تتكرر إلى يوم القيامة، وإن شاء الله تسمعون من هؤلاء الذين قاتلوا أعتى جيش في المنطقة كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأعانهم وقوى عزيمتهم وملأ قلبهم أمناً وطمأنينة، وأنهم وقفوا أمام أعتى جيش في المنطقة. والله عم بسمع الآن قصص والله مثل الخيال. هذا القرآن كتاب الحياة، كتاب اليوم. إن لم تقرأ قصص القرآن على أن كل قصة في القرآن يمكن أن تتكرر الآن، أنت لا تقرأ كلام الله، تقرأ كتاب تاريخ. معنى ذلك الذي أريد أن أؤكده لكم أن القرآن كتاب الحياة، فيه حل لكل مشكلاتنا. يعني مثلا، ألا يتوارد إلى ذهنك أن العرب دول قوية، بلاد جميلة خضراء، مياه غزيرة، ثروات كبيرة، كفار، ملحدون، عصاة، زناة، شاربو خمر، أمرهم هو النافذ، كلمتهم هي المسموعة. يا ربي ما تفسير ذلك؟ في عندك حالة اسمها شبهة، شبهة تعيق إقبالك على الله. تقرأ القرآن، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذن فيه شفاء للنفس. أحياناً يا رب هؤلاء المستضعفون يقاتلون، تنهب ثرواتهم، تحتل بلادهم، يقتل شبابهم، ما حكمتك يا رب؟ تفتح القرآن يقول لك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فيه شفاء للنفوس. أخواننا الكرام، ورد في بعض الآثار أنه لا يحزن قارئ القرآن. كيف يحزن قارئ القرآن وهو يتلو قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يحزن قارئ القرآن وهو يتلو قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ كيف يحزن قارئ القرآن وهو يتلو قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ كيف يحزن قارئ القرآن وهو يتلو قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا؟ كيف يحزن قارئ القرآن وهو يتلو قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ ما لم يكن هذا القرآن كتاب حياتك فيه التوجيهات التي تجعلك تسلك سبل السلام، السلام مع نفسك، والسلام مع من حولك، والسلام مع ربك، لا تعد من قراء القرآن الكريم. إياك أن تفصل بين القرآن الكريم وبين الحياة التي تحياها. يعني مرة بلد عربي أرسل أعتقد بضع مئات من كبار الضباط ليتلقوا تدريبات عسكرية على أسلحة حديثة في بلاد غربية، والمشكلة أنهم عادوا جميعاً على طائرة واحدة، أسقطوا هذه الطائرة. يعني مئات الخبراء العسكريين على أحدث الأسلحة انتهوا بإسقاط طائرتهم. ماذا قال القرآن الكريم؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ينبغي أن يعود كل واحد برحله. لو أنهم قرأوا القرآن الكريم، كتاب يومي، كتاب الحياة. والله أيها الإخوة، أتمنى أنكم إذا قرأتم القرآن الكريم أن تسقطون الآيات على واقعنا. يعني مثلاً خلاف بين المؤمنين، طرف من المؤمنين يستدعي قوات أجنبية، هذا الذي حدث في حياتنا. خلاف بين دولتين إسلاميتين استدعى أن يأتي الغرب بكل جيوشه إلى منطقتنا. أين قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ أين قوله تعالى؟ يعني أقول لكم بصدق أن كل ما نعانيه من مشكلات لو استلهمنا القرآن الكريم في حلها لكان الحل الأمثل. لهذه المشكلات. لكن القرآن عندنا كتاب تراثي، كتاب يعني تقرأ وتتبارك به، تتعبد الله بقراءته. ليس هذا هو المطلوب، المطلوب أن تأخذ آياته على أنها حلول لمشكلاتك، بيان لحجم المشكلة. لذلك قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة علي. زرت بلد بعيد جدا فوجدت أنهم يأكلون الفاكهة قبل الطعام، بلد شيء طبيعي جدا، شيء مألوف جدا، أنهم يقدمون الفاكهة أولا ثم الطعام ثانيا. وأنا أعلم علم اليقين أن السكريات الطبيعية، أي سكر الفواكه، أسرع مادة غذائية تنتقل من الفم إلى الدم في 10 دقائق. أنت إذا دخلت إلى البيت وأنت جائع تناولت تمرة أو تمرتين، تفاحة أو تفاحتين، شيء سكري، وصليت الظهر تجلس إلى الطعام بوضع طبيعي جدا من دون شعور بالجوع الشديد أو النهر، لأن الله عز وجل قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. لما قدم الفاكهة على اللحم أي إشارة. والله أيها الإخوة، يمكن أن نستنبط آلاف التوجيهات، بل عشرات آلاف التوجيهات من القرآن الكريم. هناك أمراض وبيلة تصيب من يأكل الفاكهة قبل أن تنضج، قال: كلوا من ثمره إذا أثمر. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. القرآن إن طبقت أحكامه قادك إلى الجنة، وإن لم تطبق أحكامه ساق الإنسان العاصي إلى النار. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن هذا القرآن كائن لكم أجراً وكائن عليكم وزراً، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، وما آمن بالقرآن من استحل محارمه، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زجه في النار. بعض السلف يقول: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، إما أن يربح وإما أن يخسر. ثم تلا قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: القرآن حجة لك أو حجة عليك، إما أنه حجة لك أو أنه حجة عليك. ابن عمر يقول: كل حرف في القرآن الكريم ينادي: أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي، أنا رسول الله إليك. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أخواننا الكرام، القرآن ينبغي أن تتلوه حق تلاوته. قال تعالى: يصف المؤمنين فيقول: يتلونه حق تلاوته. قال بعض العلماء: حق التلاوة أن تقرأه وفق قواعد اللغة العربية الصحيحة. يعني الله عز وجل في آيات كثيرة، من هذه الآيات يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون الله، لأنه إنما يخشى الله، الفتحة على لفظ الجلالة جعلت هذه الكلمة مفعولا به، والعلماء الفاعل، فلو أنه قرأت إنما يخشى الله معنى في فساد كبير جدا. إذا لا بد من أن تقرأه قراءة وفق قواعد اللغة، ثم لا بد من أن تقرأه وفق أحكام التجويد، ثم لا بد من أن تفهمه. يعني أيام واحد عم يسمع قرآن ما له منتبه، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يا رب تجعلنا منهم، ما له عرفان شو عم يسمع. لا بد من أن تقرأه وفق قواعد اللغة ووفق أحكام التجويد ووفق المعنى. ماذا بقي؟ بقي التدبر، هو محور درسنا. التدبر غير الفهم، والتدبر غير التلاوة الصحيحة، والتدبر غير القراءة المجودة. التدبر أن تعرض هذه الآية وأن تعرض نفسك عليها، أين أنت منها؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هل تضطرب نفسك إذا قرأت القرآن الكريم؟ هل يقشعر جلدك؟ هل تشعر بنشوة إيمانية؟ فإن لم تشعر بشيء في عندك مشكلة. الآن موضوع مطابقة حالتك النفسية على ما تقرأ هو التدبر. يعني هو في سؤال دقيق جدا، أين أنا من هذه الآية؟ هل أنا مطبق لها؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل أنا مطبق لها؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هل أنت مطبق لها؟ ولم يقتروا، هل أنت مطبق لها؟ وكان بين ذلك قواما. أنت حينما تفكر في كل آية تقرأها ما موقفك منها؟ هذا هو التدبر. وبعد ذلك عليك أن تطبق. فالتلاوة حق التلاوة أن تتلوه وفق قواعد اللغة، وأن تتلوه وفق أحكام التجويد، وأن تفهم تفسيره الدقيق، وأن تتدبر آياته، أي أن تعرض نفسك عليها، أين أنت منها؟ ثم عليك أن تطبق أحكامه. فإذا فعلت هذه الأشياء الخمسة تكون قد تلوته حق تلاوته. لذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي لام التعليل، يعني علة هذا الكتاب أن تتدبر آيات القرآن الكريم. قال بعض العلماء: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي؟ أيها الإخوة الكرام، الذي أتمنى أن يكون واضحاً لديكم في هذا اللقاء الطيب أن القرآن ليس كتاب تاريخ، وأن الدين ليس تراثاً، ولكن الدين منهج نحتاجه في أي عام من أعوامنا، نحتاجه في إدارة شؤوننا، نحتاجه في أسرنا، في اختيار زوجاتنا، في تربية أولادنا، في اختيار أعمالنا، نحتاجه في الرخاء، نحتاجه في الشدة، نحتاجه في الصحة، في المرض، في إقبال الدنيا، في إدبارها، يحتاجه الكبار والصغار، الذكور والإناث، يحتاجه كل إنسان. أنت حينما تفهم القرآن على أنه كتاب فيه منهج لحياتك، تبتعد عن فهم تقليدي سقيم على أنه كتاب مقدس تاريخي، لا لا، في حل مشكلاتك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واحد التحق بالصلاة خلف النبي وأحدث جلبة حينما التحق بهذه الصلاة، فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام له: دقيق، زادك الله حرصاً ولا تعود. أثنى عليه. هذا منهج لأي إنسان، للأب منهج، للأم منهج. ابنك تأخر، تعرفه ابناً باراً، تعرفه صادق، تعرفه أمين. يا ابني أنا معجب بصدقك بأمانتك، لكن تأخرت، أين كنت؟ لما قلت أنا معجب بصدقك وأمانتك طمنته، تعرف إيجابياته، ثم لفت نظره. هذا توجيه، هذا منهج. أقسم لكم بالله بإمكانكم جميعاً في كل شؤون حياتكم، في إدارة بيتكم، في علاقتكم بزوجاتكم، في علاقاتكم بأعمالكم، بمن هو فوقكم، بمن هو دونكم، بمن حولكم، أن تجعلوا من كلام الله عز وجل منهجاً لكم. عندئذ يكون كلام الله هو المنهج وليس كتاب تاريخ، وعندئذ يكون الدين حلاً لمشكلاتنا وليس تراثاً نعتز به. والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، ننتقل للموضوع العلمي. الحقيقة يعني معظم العلماء كانوا قبل عام 84، قبل زراعة القلب، كانوا يتوهمون أن القلب مضخة للدم ليس غير، بتضخ باليوم الواحد 8 أمتار مكعبة باليوم الواحد. القلب يضخ باليوم الواحد 8000 لتر، 8000 لتر قلب أي واحد منا. الدم طبعاً يدور، لو كان لا يدور الدم في مكان وفي وعاء ثاني للدم المضخ، القلب يضخ باليوم الواحد 8000 لتر. القلب بضخ بعمر متوسط 60 سنة ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم، إمبرستايت، أو بناء التجارة الذي يقدم في 11 أيلول. القلب البشري ب60 عام يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم، فكان يظن أنه مضخة. لكن بعد ما زرع القلب في حالة 300 حالة زرع قلب العالم، ظهرت حقائق جديدة. هالكلام ما له علاقة بحكم زراعة القلب، موضوع ثاني، هذا اختصاص المجامع الفقهية، أنا الموضوع علمي. لما زرع القلب والزراعة تجاوزت 300 حالة، ظهرت حقائق لم تكن معروفة من قبل. يعني إنسان مثلاً متقدم في السن احتاج إلى قلب، في شاب مات بحادث أخذوا قلبه له، هذا المتقدم بالسن كان يحب الموسيقى الكلاسيكية، صار يحب موسيقى الجاز شوي جديدة، كان يحب أكلة معينة أحب أكلة أخرى، واحد ثاني صار يردد كلمة لم يفهم معناها، لما رددها بشكل لا يحتمل اتصل بزوجة من أخذ قلبه، قالت له: هذه الكلمة كانت شفرة بيننا، معناها كل شيء على ما يرام. القصص كثيرة جدا. فتاة صدمتها سيارة في صدرها فماتت، أخذ قلبها فورا، زرع لفتاة ثانية دائما تشكو ألما في صدرها الثانية. يعني قصص كثيرة جدا والحقيقة ممتعة. لذلك تبين أن هذا القلب مركز الأحاسيس والأذواق والمشاعر. أنا الذي أعرفه جيداً أنه الإنسان يتبدل كل 5 سنوات تبدل كلي، يعني كل 5 سنوات ليس في جسمك شيء إلا وقد تجدد. أقصر خلية تتجدد في الإنسان ذغابات الأمعاء، عمر الخلية 48 ساعة. أنت كل 48 ساعة تتبدل البطانة الداخلية لأمعاء الدقيقة، أخطر شيء الامتصاص. وأطول خلية الخلية العظمية، عظامك تتبدل كلياً كل 5 سنوات، وأقصر خلية تتبدل ذغابة الأمعاء، يعني كلك من دون استثناء تتبدل في 5 سنوات إلا الدماغ والقلب. لو تبدل دماغك الأخمين بالله، والله كنت طبيب كنت تبدل دماغه راحت معلومات كلها. تنسى أولادك قطعا، إذا الدماغ تبدل راحت معه الذاكرة، راحت معه الخبرات، راحت معه المعلومات. يا لطيف، تصور إنسان درس له 33 سنة بعدين صفي من دون أي معلومة. كل حياتنا خبرات متراكمة، كل حياتنا ذكريات مهارات. فالدماغ لا يتبدل، واضح طبعا، واضح جدا أن الدماغ لو تبدل لفقدنا كل معلوماتنا وكل ذواكرنا وكل خبراتنا وكل تجاربنا وكل مهاراتنا وكل قدراتنا، هي من فضل الله عز وجل. أما لماذا القلب لا يتبدل؟ ما كان أحد يعرف. اللي أنا أعرفه وقايله بدروس سابقة كثيراً، القلب مضخة فقط، والقلب الذي في القرآن هو قلب النفس. لهم قلوب لا يعقلون بها، ثم تبين أن القلب الذي في جسمك هو القلب الذي يعقل. الآن ثبت أنه في بالقلب، فضلاً عن أنه مركز المشاعر والأحاسيس، في بالقلب خلايا عصبية تأمر خلايا الدماغ، فالدماغ يأتمر بخلايا القلب. بل إن خلايا القلب العصبية قدراتها 500 ضعف عن قدرات خلايا الدماغ، فصار القلب مركز الأحاسيس والمشاعر والأذواق، وهو المهيمن على الدماغ وهو الذي يأمره. هذا شيء اكتشف من عام 84، لم يكن معروفا من قبل. فيا أيها الإخوة، لا يزال العلماء كما قال أستاذ لنا قديمة جدا، يمكن بعام 56 كنا في التعليم الثانوي، جاءنا أستاذ التشريح طبيب، هو قال: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. عد المعرفة بحرا ولم تبتل بعد أقدامنا به. وكلما تقدم العلم تكتشف حقائق لم تكن في الحسبان. يعني تحدثت اللقاء السابق عن خلية صغيرة إلى جانب القلب، غدة اسمها التايموس. لعشرات السنين، لمئات السنين، كل كتب الطب تؤكد أن هذه الغدة لا وظيفة لها، لأنها تضمر بعد العامين ضمور كلي، ثم اكتشف أنها أخطر غدة في الجسم. مدرسة حربية تايموس. والآن حينما قال الله عز وجل: لهم قلوب، هذا القلب الصنوبري، هذا نفسه محاط بخلايا عصبية تأمر خلايا الدماغ. نحن نتوهم أن الدماغ يأمر القلب بالنبض. أحد عمليات زرع القلب، وزرع القلب نبض والدماغ لم يصحو بعده، الدماغ مخدر كان، فالقلب نبض وحده. فعلم أن القلب يتلقى أمر بالنبض من ذاته لا من الدماغ، لكن هناك ارتباط بين القلب وبين الدماغ. يا أخوان، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن الذي أتمنى أن يكون واضحا لكم أنه كلما تقدم العلم اقترب من الدين، فأنا لا أثني على الدين إذا وافق العلم أبدا، أنا أثني على العلم إذا وافق الدين. أنا حينما أثني على العلم إذا وافق الدين حددت الدين هو الأصل، هو الوحي المطلق. فالعلم يخطئ ويصيب، فإذا اقترب من الدين فقد أصاب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.